الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى اهل محمد. اللهم دائما على اعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم اجمعين، من الاولين والاخرين، من الان وحتى قيام يوم الدين. الإخوة راجعتوا بالنسبة للعبارة
وشعر
شو بينا لكم
الواقع الزينة.
نعم،
يعني هو ماذا مقصود تحقيق الواقع وشعر المسالك؟
نعم،
إنه يجوز النظر إلى الفرج وشو اسمه حال الزينة
حتى يتحقق المقصود الواقع الموجب للحرج
للعلة اللي ذكرتوها سنة.
وإن لم يدعى شو وجهها
وهي وإن لم يدعى ذاكر منك
بس وإن لم يدعى بحسب الظاهر، يعني حتى لو علم أنه لا يدعى إلى الشهادة يجوز له تحقيق الوطئ. يعني مرة شخص يحتمل أنه يدعى إلى الشهادة فيحقق الوطئ لأنه سيدعى إلى الشهادة، وإذا دعي إلى الشهادة يجب عليه أن يكون متحققا من الوطئ حتى يشهد، ولا يجوز التخلف عن أداء الشهادة فيما إذا دعي المؤمن إليها. ومرة لا، حتى لو لم يدعى، يعني حتى لو علم أنه لا يدعى إلى الشهادة كما في زماننا هذا، ولكن يجوز له تحقيق النظر لتحقيق الوطأ، لأنه من دون ذلك ينسد باب ركن من أركان الشرع، وهو ماذا؟ وهو إثبات هذه الفاحشة على مرتكبها. إذا تعذر إقامة الحد في مجتمعنا هذا، ولكن يمكن أنه من خلال إثبات هذا الأمر عليه نبذه في المجتمع أو إنزال نوع من العقوبة المناسبة عليه التي قد لا تصل إلى حد الحد. بالنهاية المقصود من قوله وإن لم يدعى ظاهرا أنه حتى لو علم أنه لا يدعى إلى الشهادة.
شو المقصود وإن لم يدعى لتحقيق الواضح؟
لا، لأنه ما له معنى.
هي لازم يشرب
لا يدعى الإنسان إلى تحقيق الوطن،
ويجب الله
عندما يدعى إلى الشهادة على نفسنا بعد أن تحقق. على كل حال، قال وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس خلافه. يا أخوان، المرأة أنتم تعرفون المرأة من الممكن أن تملك عبيدا ويكون ملكا لها. هذا العبد قد يكون خصيا وقد لا يكون خصيا. وقع الخلاف في جواز نظرها إلى العبد الذي يكون خصيا، إلى الخصي المملوك، كما في جواز نظره إليها. طبعا هناك تلازم، يعني الذين قالوا بجواز نظره إليها قالوا بجواز نظرها إليه، فوقع الخلاف في هذه المسألة. لذلك قال وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس خلاف. قال الشارح منشأه ظاهر قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى أن قال أو ما ملكت أيمانهن. طبعا من جملة المستثنيات، بل من جملة المستثنيات ما ملكت أيمانهن. خب العبد مما ملكته المرأة بملك اليمين، فتكون الآية دالة بإطلاقها على ماذا؟ على الجواز. لذلك قال منشأه ظاهر قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، المتناول قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن بعمومه لموضع النزاع. ما ملكت أيمانهن يصدق على الأمة التي تملكها المرأة، ويصدق على العبد الذي تملكه المرأة، كما يصدق على العبد غير الخصي ويصدق على العبد الخصي. فهؤلاء تمسكوا بعموم ما ملكت أيمانهن الوارد في الاستثناء،
لازم حلل المطلق.
أما قالوا العبد غير الخصي خرج من تحت هذا العموم بالإجماع، إلا أنه لا يخفى عليكم أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي. فخروج العبد غير الخصي من تحت عموم الآية بالإجماع القائم على عدم جواز نظرها إلى عبدها غير الخصي وعدم جواز نظره إليها، خروج العبد غير الخصي لا يمنع من التمسك بعموم الآية بالنسبة للعبد الخصي. لذلك قالوا نعم يخرج غير الخصي بالإجماع، يبقى الخصي مشمولا لعموم الاستثناء أو ما ملكت أيمانه.
غير الخصي يخرج
بالإجماع على عدم جواز النظر.
الله الله تنظر إليه
ولا ينظر إليها. فبيبقى شمول الخصي داخل بالاستثناء، إلا لأنه قال يغضن من أبصارهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا هي داخل في الاستثناء. قال فإذا هذا هو وجه وجه ماذا؟ وجه الجواز، هذا هو وجه الجواز. إلا أن المشهور رغم ذلك أيها الإخوة، المشهور رغم ذلك ذهبوا إلى عدم الجواز، ذهبوا إلى عدم الجواز. طبعا كلامنا الآن أيها الإخوة في العقد الخصي، وأنتم تعرفون الفرق بين الخصي وبين الممسوح. الممسوح هو الخصي، طبعا هو العقد الذي تقطع خصيته ولكن تبقى له الآلة موجودة ويبقى قادرا على الوافق، إلا أنه بسبب قطع خصيته لا يقدر على الإنزال، ولأن الخصيتين إحداهما لتوريد المني والأخرى لأجل عمليات الدفع والقذف. على كل حال، أما الممسوح فهو الذي تقطع خصيته وآلته، يعني يمسح بالكلية، فلا يقدر لا على وطن ولا على جماع، فضلا أن يقدر على الإنزال. بل المجهور هو الذي يقطع عضوه وذكره وتبقى خصيته. فالممسوح استدل البعض لجواز نظره إلى مالكته وجواز نظر مالكته إليه بماذا؟ بقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، اللي هو كانت أيضا وارد في ضمن الاستثناءات، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، بناء على تفسير غير أولي الإربة بماذا؟ الإربة هي الحاجة، غير أولي الإربة يعني الذين لا حاجة لهم بالنساء، الرجال الذين لا حاجة لهم بالنساء. هو الممسوح لا حاجة له بالنساء بعد، لأنه لا يقدر على الوطء أصلا. هذا في الممسوح. وطبعا التابعين هو المملوك من التابعين، لأنه تملكه المرأة وهو من غير أولي الإربة من الرجال، فاستدلوا بهذه الآية على الجواز في الممسوح. ونوقش طبعا نوقش هذا الاستدلال بمناقشات، من جملتها أن الروايات الصحيحة الواردة في تفسير هذه الآية كصحيح زرارة بن أعين، سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل أو التابعين غير أولي الإربة من النساء، قال الأحمق الذي لا يأتي النساء. فإذا الروايات الصحيحة فسرت الآية بتفسير لا ينطبق لا على المملوك الممسوح ولا على المملوك الخصي. ليش؟ لأنه فسرته بالأحمق، يعني لا يأتي النساء لحمقه، لأنه عنده قصور ذهني فهو في غفلة عن لذة النساء. أما الممسوح صحيح تكوينا لا يقدر على الجماع، إلا أنه لا ينطبق عليه الأحمق. وأنتم تعرفوا أن استمتاعات بالمرأة لا تقتصر على الجماع. فلذلك من جملة الإشكالات اللي أوردت على الاستدلال بقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أنها فسرت في الروايات الصحيحة بالأحمق الذي لا حاجة له للنساء لحمقه، وهذا التفسير لا ينطبق على ماذا؟ على المملوك، سواء كان خصيا أو كان ممسوحا. على كل حال نرجع إلى ما كنا فيه، وهو الاستدلال بقوله تعالى ماذا؟ أو ما ملكت أيمانهم. هذه الآية جعلت عند القائلين بالجواز دليلا على جواز نظرها إلى مملوكها الخصي وجواز نظره إليها بعد أن خرج غير الخصي بالإجماع. الذين قالوا بالحرمة يا أخوان كيف استدلوا؟ كيف استدل الذين قالوا بالحرمة والمشهور قائلون بالحرمة كما ذكرت لكم؟ قال وما قيل، هذا دليل عدم الجواز يعني الحرمة وهو رأي المشهور. وما قيل من اختصاصه أي اختصاص قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن بالإماء. فإذا اللي قالوا بعدم الجواز، الذين قالوا بعدم الجواز قالوا العبد سواء خصيا أو غير خصي داخل في الاستثناء أو في المستثنى؟ داخل في المستثنى منه أو داخل في المستثنى؟
المستثنى.
الذين قالوا بالحرمة قالوا داخل في المستثنى مو داخل، عفوا داخل في المستثنى منه مو داخل في المستثنى. ليش غير داخل في المستثنى؟ المستثنى ما ملكت أيمانهن والعبد مما ملكت أيمانهن. قالوا لا، المقصود بالمستثنى هنا المقصود بقوله أو ما ملكت أيمانهن خصوص الإماء. فوين يبقى العبد بكلا قسمين؟ في المستثنى منه اللي هو يغضضن من أبصارهن. ما استثني ملك اليمين فيما لو كانت أمة فقط. لذلك قال وما قيل، هذا ما قيل في مقام توجيه القول بعدم جواز النظر والحرمة إلى العبد الخصي. وما قيل من اختصاصي أي اختصاص قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن بالإماء. ليش قالوا باختصاصه بالإماء؟ قالوا جمعا بينه، يعني بين ماذا؟ بين هذا أو ما ملكت أيمانهن، وبين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقا. لأن الآية اللي قبل الاستثناء ماذا تقول؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قالوا إلا بعدين إلا كذا أو ما ملكت أيمانهم. قالوا مقتضى الجمع بين الأمر المطلق بغض البصر وحفظ الفرج، الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني عن الرجال والنساء. ثم ورود الاستثناء بقوله أو ما ملكت أيمانهم مقتضى ذلك ماذا؟ مقتضى ذلك تخصيص ملك اليمين بالإماء وبقاء العبد خصيا كان أو غير خصي داخلا في ماذا؟ في المستثنى منه، يعني داخلا تحت عموم الأمر بغض البصر وحفظ الفرج. ها؟
ما هذا أطلاق؟
قد يكون هذا طبعا قد السؤال أنه ليش يقتضي الجمع ذلك. قد يكون وجه أنهم حملوا النساء على ملك اليمين على خصوص النساء. بل أولا للرواية، ثانيا أو قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الأمر بغض البصر ورد معطوفا على الأمر بحفظ الفرج، ولا شك أن العبد الخصي، نحن قلنا خب الخصي له آلة، لا شك هو ممن أمرت بحفظ الفرج عنه. فإذا كان العبد الخصي أو العبد مطلقا خصيا كان أو غير خصي، إذا كان العبد مطلقا خصيا كان أو غير خصي ممن أمرت بحفظ الفرج عنه، فمقتضى ذلك أن يكون داخلا في عقد المستثنى منه، فيكون ممن أمرت بماذا؟ بغض البصر عنه. يعني استفاد اللي جمع بين الآيتين بهذا النحو واللي فسر الاستثناء بهذا النحو أنه حمل الآية التي تستثني ملك اليمين على النساء على الإماء، استفاد من ماذا؟ استفاد من قرن الأمر، من عطف الأمر بحفظ الفرج على الأمر بغض البصر، لأنه على مستوى الأمر بحفظ الفرج هي مأمورة بحفظ فرجها من العبد خصيا كان أو غيره. فإذا دخل العبد في عقد المستثنى منه فيما يرجع إلى حفظ الفرج، وحفظ الفرج وغض البصر ورداء بسياق واحد، فلا شك في دخوله في عقد المستثنى منه فيما يرجع إلى الأمر بغض البصر. فمين اللي بينفرد عند ذلك بالاستثناء؟ النساء فقط. ها؟ بل
رك الأصل على الأصل الأول من الآية.
لا طبعا بالنهاية التعبير بالجمع يا أخوي، التعبير بالجمع هنا على كل حال لا يخلو من مسامحة. ليش لا يخلو من مسامحة؟ لأنه الجمع إنما يكون بين دليلين منفصلين، بين عام وخاص منفصل. أما الخاص المتصل فهو لا ينافي ولا يعارض العام ولو بدوا، حتى نحتاج إلى التوفيق والجمع بينه وبين العام. يعني الأصوليون يا أخوان ميزوا بين ماذا؟ ميزوا بين قولك أكرم العلماء إلا الفساق منهم. قالوا إذا من أول الأمر في ماذا ظاهر؟ في وجوب إكرام العالم العادل غير الفاسق. وفرقوا بين قول المولى أكرم العلماء، ثم في خطاب المنفصل قال لا تكرم الفساق من العلماء. ها، لأن الخاص هنا منفصل فبدوا هذا الخاص يعارض العام، ولكن بالتأمل العرف يجمع بينهما ويوفق بينهما توفيقا عرفيا. هذا ما يصطلح عليه الجمع، لأن الجمع فرع التعارض ولو ماذا؟ ولو بدوا. وهذا متى يتحقق؟ هذا يتحقق بين العام والخاص المنفصل. أما إذا كان الخاص متصلا فما في أي نوع من أنواع التعارض. ليش؟ لما ذكره علماء الأصول من أن المتكلم له أن يلحق بكلامه ما شاء ما دام متكلما. فما في أنا المتكلم عم بيقول أكرم العلماء ومستظهر بعد ما أتم كلامه، أكرم العلماء إلا الفساق منهم، الآن تم الكلام. بعد أن تم الكلام وألحق المتكلم بكلامه ما أراد، عند ذلك يقول قوله هذا ظاهر ابتداء في ماذا؟ في وجوب إكرام العدول من العلماء، ولا 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 يوجد تنافي حتى نحتاج إلى جمع. لذلك التعبير بالجمع بالمقام على كل حال لا يخلو من مسامحة. المقصود هنا من الجمع بين بل من الجمع بين أو ما ملكت أيمانهن وبين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقة، المقصود هنا أن الحاصل بعد التأمل في مجموع الكلام هو هذا المعنى. أي معنى؟ أن الأمر بغض البصر وحفظ الفرج عام يشمل حتى الرجال والنساء، العبيد والإماء، والاستثناء وهو قوله أو ما ملكت أيمانهن خاص بالنساء. ليش؟ لأنه ما فينا نحن نرجع نقول العبيد داخلون في الاستثناء، داخل ما فينا نقول العبد الخصي داخل في الاستثناء فيما يرجع إلى الأمر بغض البصر وخارج عن الاستثناء فيما يرجع إلى الأمر بحفظ الفرج. إما أن يدخل في الاستثناء مطلقة أو أن يخرج عنه مطلقة. فلذلك مقتضى الظهور العرفي قال خروج ماذا؟ خروج العبد الخصي عن الاستثناء، خروج العبد الخصي عن الاستثناء مطلقا، وبقاء تحت عمومات الأمر بغض البصر وحفظ الفرج. وسيأتي مناقشة لهذا الكلام، بس نحن الآن عم نقرر كيف
قدر المتيقن هو خصوص الجماع.
نعم،
قدر
المتيقن
هو خصوص
الجماع. بل المتيقن من الاستثناء خوف ما ملكت أيمانهن الإماء، المرأة إذا عند أمها أما خوف المتيقن هو الإماء. قال وما قيل من اختصاص قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن بالإماء جمعا بينه، يعني بين هذا القول، قلنا قوله جمعا لا يخلو من مسامحة، جمعا بينه وبين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقة. إلى هنا واضح؟ طيب هول اللي جمعوا بهالكيفية هناك إشكال يورد عليهم. شو هو الإشكال؟ الإشكال أن الآية عادت وذكرت النساء بعد أن استثنت أو ما ملكت أيمانهن، قالت أو نسائهن، عادت وذكرت النساء بعدما قالت أو ما ملكت أيمانهن أو نسائهن. ها؟ الإماء داخل بالنساء، فماذا يلزم؟ يلزم تكرار. لذلك قال ولا يرد دخولهن، أي دخول الإماء وين؟ في نسائهن، اللي وردت عبارة نسائهن بنفس الآية، بعد ذلك قالت أو نسائهن. فإذا كان المقصود من أو ما ملكت أيمانهن أن الإماء، خب ما الإماء يدخلنا في قوله تعالى فيما بعد أو نسائهن، فهذا إشكالهم. الشارح تعرض لهذا الإشكال بالمسالك ولم يرده، ولكن هنا في الروضة رده. بالمسالك ماذا قال؟ بالمسالك قال الإماء داخلات في نسائهن الواردة في نفس الآية بعد قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، فلا داعي لإعادة ذكرهن، طالما أن النساء دخلنا، الإماء دخلنا في قوله أو نسائهن، فدخول بقوله أو ما ملكت أيمانهن يلزم منه الإعادة. أما إذا قلنا أو ما ملكت أيمانهن المقصود به الرجال، فما بدعو تلزم الإعادة. فلا داعي لإعادتهن. ها قد تقول طيب الإعادة تحسن أحيانا، أحيانا شو بنعمل؟ نعطف الخاص على العام لمزيد اهتمام به، وهذا من الإعادة أو ليس من الإعادة؟ أقول لك أكرم العلماء والمراجع، خل مراجع دخلين تحت عموم العلماء، ليش أعدت ذكرهم منفردين مع أنني ذكرتهم في ضمن العام؟ لماذا أعدت ذكرهم منفردين؟ لمزيد اهتمام بالمراجع، لأن إكرام المراجع أهم من إكرام بقية العلماء. فقد يجيب أحدهم يقول ما مشكلة، حتى لو أن الإماء كنا داخلات في قوله أو نسائهن، إنما أعاد ذكرهن ليش؟ لمزيد اهتمام ببيان حكم الإمام. هنا ما ابن الشهيد الثاني في المسألة ماذا قال؟ قال وليس حكم الإمام من الأمور المهمة في هذا الباب حتى يعاد ذكرهن للتأكيد، بل أمرهن أضعف من ذلك. إنما تحسن الإعادة، إنما يحسن عطف الخاص على العام فيما لو كان الخاص مما يهتم به. يحسن أن أقول أكرم العلماء والمراجع، بس ما يحسن أن أقول أكرم العلماء وغير المجتهدين أو الفضلاء مثلا، لأنه إن كان يهتم بشأن بين العلماء فهو الطبقة العليا من العلماء وهم المراجع، هؤلاء يحسن إفرادهم بالذكر لمزيد اهتمام ببيان حكمهم. الإماء لسنا كذلك، الإماء شأنهن أضعف من أن يفردنا بالذكر بعد ذلك لمزيد اهتمام بأمرهم، لذلك ما قبل هذا الجواب. السيد المحشي قال هذا ما أورده الشارح في المسالك على من استدل بكون ملك اليمين مختصا بالإمامة، لكنه هنا في الروضة أجاب عن هذا الإشكال. كيف أجاب عن الإشكال؟ قال ولا يرد دخولهن أي الإماء في نسائهن، أي في قوله تعالى أو نسائهن. ليش؟ لأنه لا يلزم محذور التكرار والإعادة. لماذا؟ قال لاختصاصهن. لماذا؟ بل لاختصاصهن بالمسلمات بقوله ماذا؟ نسائهن أو نسائهن، هاي مختصة بالماذا؟ بالمسلمات. وعموم ملك اليمين وهو قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن ماذا؟ للكافرات. فحصلت الفائدة الجديدة لذكر النساء، ولم يتمحض ذكر النساء في ماذا؟ في الإعادة والتكرار حتى يرد الإشكال. لماذا حصلت الفائدة الجديدة؟ لما قلنا النساء يختصصنا بالمسلمات. ليش يختصصنا بالمسلمات؟ لما عليه المشهور من أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتكشف أمام المرأة الكافرة. ها؟ الكافرة مطلقة سواء كتابية أو غير كتابية. وورد التعليل هذا الحكم في بعض الروايات بأنه ماذا؟ لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن. فإذا كانت المسلمات إذا كان قوله إذا كان قوله أو نسائهن مختصا بالمسلمات فعند ذلك لا يلزم تكرار ماذا؟ تكرار ذكر الإماء منفردات بعدما ذكرنا في ملك اليمين. ليش؟ لأن ملك اليمين يشمل الأمة المسلمة والكافرة، أما النساء فالمقصود منهن خصوصا مسلمات. الحرة المسلمة يعني الحرة المسلمة.
لو كانت أمتها كافرة متزوجة من
كافر. نعم.
لو كانت أمتها كافرة ومتزوجة من كافر. أي حكمين يقدم؟
لا طبعا مش في أمر بالكشف، في جواز الكشف وفي نهي عن الكشف. هاي قاعدة خذوها يا إخوان مسلمة في الفقه دائما، اللامقتضي لا يزاحم المقتضي. كونها أما مو يقتضي الكشف أمامها، لا يقتضي التحجب أمامها، لا مقتضي كونها، بس كونها كافرة مقتضي للتحجب أمامها. فعند ذلك يقدم هذا الحكم، لأن اللامقتضي لا يزاحم المقتضي، ما فيه يوقع مزاحمة بين اللامقتضي والمقتضي. شوف أيام من أرجع كفرها مقتضي للتحجب حتى لا تصف ذلك. أما كونها أما ومملوكة فهذا لا مقتضي من جهة الحجاب. على كل حال قال ولا يخفى أن هذا كله شو يعني؟ يعني حمل ملك اليمين على خصوص الإماء، وحمل النساء على خصوص المسلمات خلاف ظاهر الآية من غير وجه للتخصيص ظاهرا، خلاف ظاهر الآية من غير وجه للتخصيص ظاهرا. ليش؟ ما ملكت أيمانهن ما عام، لفظ عام بيشمل الرجال والنساء، الإماء والعبد، أو نسائهن كذلك نسائهن لفظ مطلق يشمل ماذا؟ المسلمة وغير المسلمة، الحرة والأم. فهذه التخصيصات التي ذكرت في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم وذكرت في قوله تعالى أو نسائهم تخصيصات بلا مخصصات، يعني بنسميها مثلا بالاصطلاح الأصولي تحكمات، تحكم يعني حمل العام على الخاص بلا مخصص، تحكم. والله بتشوفني عم بكرم عالم فاسد، بتقول كيف عم تكرم العالم الفاسد؟ بلا، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وآله أكرم العلماء. بتقول إيه مراد من العلماء؟ العذور غير قصص، أنا مخصص. دائما رفع اليد عن عموم العام وحمله على غير الخاص يحتاج إلى مخصص. هلا مش بالضرورة المخصص لفظي، قد يكون المخصص لبيا كإجماع، ولكن من النهاية لابد من المخصص. الشارح يقول هنا هذا كله خلاف ظاهر الآية، الآية يعني من عند قوله كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لا عند قوله أو نسائهن. هذا كله خلاف ظاهر الآية من غير وجه للتخصيص ظاهرا. لأنه نحن بالنهاية مكلفون بالبحث عن المخصص في مقدار ما وصلنا من روايات، فعندما لا نجد مخصصا فيما وصلنا من روايات نقول لا مخصص ظاهرا ونتمسك بالعموم، لأنه قد يكون ثمة مخصص بالواقع لأنه لم يصل إلينا، ولكن هذا المخصص حتى لو وجد في الواقع وبسبب عدم وصوله إلينا لا يكون ماذا؟ لا يكون منجزا علينا. وبالتالي لذلك يقول لا مخصص ظاهرا، يعني قد يكون ثمة مخصص في الواقع إلا أنه بالمقدار الواصل إلينا من أدلنا مخصصة لهذه العمومات ولهذه المطلقات. قال ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض. القبل في الحيض يعني لا يجوز له أن يطأها في فرجها وهي حائض. ليش خصص القبل؟ لأنه يقول بجواز وطئها دبرا حال الحيض، هذا بناء على جواز وطئ المرأة دبرا. إذا قلنا بجواز وطئها دبرا عند ذلك يقع السؤال إنه هل الحيض مانع من وطئها في الدبر أم لا؟ أما إذا قلنا بعدم جواز الوطئ دبرا فبعد سواء كانت طاهرا أم كانت حائضا لا يجوز وطئها دبرا. الماثم يرى ماذا؟ أنه بناء على جواز وطئ المرأة دبرا، وهو يرى جواز وطئ المرأة دبرا، فإن الحيض غير مانع ويحرم وطئها في خصوص الفرج حال كونها حائضا. قال ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس. والنفاس اللي هو حكمه حكم الحيض من حيث ماذا؟ من حيث عدم جواز وطئ المرأة حال كونها نفساء، وهو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة. وهذه الأحكام تقدمت معنا وين يا أخوان؟ في باب الطهارة، في كتاب الطهارة، في باب الحيض والاستحاضة والنفاس الدماء الثلاثة. قال وهو موضع وفاق. الجواز جواز استمتاع الزوج بما شاء إذا اجتنب الفرج حال الحيض والنفاس، هذا موضع وفاق إلا من شاذ من الأصحاب. من هو الذي شاذ من الأصحاب؟ ابن حمزة، حيث حرم النظر إلى الفرج. إذا تتذكروا عندما تعرضنا إلى كراهة النظر إلى الفرج، قل بل إيه؟ لا، عندما تعرضنا إلى كراهة النظر إلى الفرج قلنا، وقلنا بأنها تتأكد حال الجماع وتتأكد إذا كان النظر إلى باطن الفرج، قلنا بأنه وجد في الأصحاب من حرم النظر إلى الفرج، من حرم، وهو ابن حمزة، تمسكا بما ظاهره بالنهي الظاهر في تحريم النظر. ونحن قلنا ابن حمزة محجوج بماذا؟ بالروايات المصرحة بجواز النظر، فيحمل هذا النهي على الكراهة. قال حيث حرم النظر إلى الفرج والأخبار اللي هي تقدمت معنا عندما تكلمنا في كراهة النظر إلى الفرج ناطقة بالجواز، ولذلك هذه الأخبار الناطقة بالجواز والصريحة بالجواز تكون حجة على ابن حمزة وتوجب حمل ماذا؟ حمل ما ظاهره الحرمة، النهي الظاهر في الحرمة، على ماذا؟ على الكراهة. ونحن قلنا يا أخوان إذا بتتذكر أنه مو فقط نحمل النهي، بل كثير من النواهي اللي وردت النهي عن النظر إلى فرج المرأة قد لا تكون ظاهرة حتى في الكراهة الشرعية المولوية، بل ظاهرة في الإرشاد إلى ماذا؟ مفسد دنيوي يحسن الاجتناب عنها.
الشاهد
الله عبد الله
يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس. ابن حمزة عم بيقول يحكم النظر إلى الفرج.
فشو بيكون؟ بيكون مخالف.
الجواز الاستمتاع عنده شو بيكون؟
هي تستمتع بما شئت إلا النظر إلى الفرج.
فقط الفرج.
بل هذا النوع من الاستمتاع عنده من هي النظر إلى فرج المرأة هو من أنواع الاستمتاع بها.
فقط الوضع هو المحرم. عندهم الوضع هو المحرم.
وضعها قبولا حال الحيض والنفاس محرم.
أما عندهم
بس خالف إجماع الأصحاب. الأصحاب قالوا إذا اجتنب وطئها قبولا حال الحيض والنفاس يستمتع بها بما شاء. ابن حمزة قال لا، مو بما شاء، يستمتع بها فيما عدا النظر إلى الفرج لأنه محرم. لذلك قال إلا من شاذ من الأصحاب، محل وفاق إلا من شاذ من الأصحاب. قال وكذا القول في الأمة. وكذا القول في الأمة يعني يستمتع بها بما شاء إذا اجتنب القبل حال الحيض والنفاس. قال والوطء في دبرها في دبر المرأة مكروه كراهة مغلظة، كراهة مشددة، حتى عبر عنه في بعض الروايات بالموطية الصغرى، وطء النساء في أدبارهن، كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين، مو على المشهور، على أشهر القولين. شو يعني أشهر؟ شو الفرق بين الأشهر والمشهور؟ أشهر القولين يعني القائل بالجواز من غير تحريم أكثر من القائل بالحرمة، ولكن القائل بالحرمة ليس شاذا بل قدر معتد به من الأصحاب. نحن فيما سبق ميزنا، قلنا لو فرضنا أن كل علماء الشيعة 10، قال 9 برأي وقال 1 بخلاف هذا الرأي، أو قال 8 برأي وقال 2 بخلاف هذا الرأي، هنا ماذا؟ يكون عندنا شهرة، وفي قبال الشهرة ماذا؟ رأي شاذ. أما لو قال 6 برأي وقال 4 بخلافهم، الرأي الذي قال به 6 هو الأشهر، والرأي الذي قال به 4 ما بيقدروا الشاذ النادر، لأنه عدد معتد به من الأصحاب قال به. بصير ماذا؟ ما بصير في مشهور وشاذ نادر، بصير أشهر وأقل شهرتان. ما فينا نعبر مشهور، لا أبداً، أشهر وأقل شهرتان. بلي المشهور معناه الغالب ويقابله الشاذ النادر، الأشهر معناه الأكثر عددا ويقابله ما يكون أقل منه عددا وإن لم يكن شاذا نادرا. قال من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين، يعني مش بس القول بالجواز هو الأشهر من بين الأقوال، بل رواية الجواز هي الأشهر. شو يعني الأشهر يا إخوان؟ الشهرة الروائية شيء، والشهرة الفتوائية شيء آخر. ونحن رح يجي معنا إن شاء الله في باب التعارض في علم الأصول أنه الشهرة من المرجحات، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. وهونيك يقع الكلام، أن الشهرة المرجحة هل هي الشهرة الروائية أو أنها الشهرة الفتوائية؟ ويذكرون أن الشهرة المرجحة هي الشهرة الروائية في باب الطعام. شو يعني شهرة روائية؟ يعني رواية الجواز رواتها أكثر، وروايات الحرم وإن رواها عدد معتد به من الرواة إلا أن رواتها أقل من الذين نقلوا رواية الجواز.
رواتها أكثر مما طرقها أكثر،
بلي طرقها أكثر رواتها أكثر، لأنه قد تتكثر الطرق وبيكون راوي رواية الحرم عن الإمام راوي واحد، لا رواتها أكثر وطرقها أكثر، فبالتالي تكون أشهر روايتان كما سيتضح عندما نتعرض إلى ذلك. قال من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين وظاهر آية الحرف. يا أخواني ظاهر آية الحرف شو هي؟ قوله تعالى نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنى شئتم. ظاهر آية الحرف يساعد على جواز الوطء في الدبر بناء على ماذا؟ بناء على تفسير أنى بأنها مكانية. فأتوا حرفكم أنى شئتم يعني من أي مكان شئتم، من القبل أو من الدبر. أما لو حملنا أنا على أنها زمانية ففي أي زمان شئتم فلا يبقى لها دلالة على جواز الإخيان في الدبر.
في حاجة
فعسعت يستثنى الحيض لما دل عن على ماذا؟ أن الحيض أبى فاجتنبوا النساء في المحيض. فعلى كل حال قال وظاهر آية الحرف، وفي رواية سدير أو سدير الآن فاتني ضبطها الصيرفي عن الصادق عليه السلام يحرم، يحرم رواية سدير يا أخوان اللي هي بلي وفي رواية سدير عن الصادق عليه السلام بلي ولكن المذكور هنا عن أبي جعفر عليه السلام عن الباقر عليه السلام معصر. على كل حال نتأكد نراجع الرواية. خبر سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله محاش النساء على أمة حرام. محاش وسيغضب الكلمة الشبح. قال وفي خبر سدير عن الصادق عليه السلام يحرم. ليش يحرم؟ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال محاش النساء على أمة حرام. هي رواية محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام. مضمون الرواية أن محاش النساء بل على رجال محاش النساء على أمتي حرام، وإلا نص الرواية محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام. قال وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة جمعا بينه وبين صحيحة أبي يعفور الدالة على الجواز صريحة. شو هي صحيحة أبي يعفور أيها الإخوة؟ عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس. لا بأس شو؟ نص في الجواز. بل ورواية أخرى عن الرجل عن أبي يعفور كذلك عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال عليه السلام لا بأس إذا رضيت. هي تختلف عن الأولى. الأولى نافت البأس عن إتيان المرأة في دبرها مطلقا، أما الثاني ماذا فعلت؟ إذا رضيت بالمفهوم يعني إذا لم ترضى ففيه بأس. لذلك هذه الرواية التي تقول لا بأس إذا رضيت جعلها بعض العلماء مستندا للتفصيل، فحملوا الروايات المجوزة مطلقا على صورة رضاها، وقالوا أما في صورة عدم رضاها فيحرم إتيانها دبرا لمفهوم رواية ابن أبي يعفور هذا موجود وهو مبنى بعض الفقهاء من المعاصرين سيبتوي هذا رأيه في المسألة. بل والحمد لله رب العالمين. أنا بعتقد شيخنا نبغوني أنا بطلع اسمك شو أفضل ولا أي كيفما شئتم يعني من أي مكان يعني من قبولها من دبرها في فمها
هذا يقول الحرم يتم الدبر بيقولوا أنه يعني كيفية
زمنية
تأتيها لا أن تأتيها من قبولها من قدام أو من الوراء للرواية.
ها للرواية شتاء نحن عم نحكي إذا بقينا مع الآية الرواية
عرض الحرم
ها رواية نحن عرضها لو ذا الرواية ما قدرنا حملنا أمنعها المعنى لكن السلام
بس ما حدا حمل الرواية المكانية وقرب الحرم
ها
من ما حدا حمل أمنعها على الزمان
على الزمانية ليش؟ بتصير أجنبية نحن يا شيخ لو ذا الرواية أحسن لو ذا الرواية أمنع إما زمانية أو مكانية هذا المعنى اللي عم تحكيه بمعونة الرواية إذا تمت. الإمام الصادق يقول له أنه كانوا بنو إسرائيل لا يأتون المرأة في قبولها من الخلف وكانوا يقولون الولد يأتي أحوال جزاك الله خير صحيح. فأجل الله وقال لهم أن شئكم يعني طؤوها في قبولها كيفما شئتم من الخلف أم من الأمام لأنه في فرق بين إتيان المرأة في دبرها وبين إتيانها في قبولها لكن خالف لها من الأمام. هذا توضيحه سيئة إن شاء الله.
أصلي فسر بالزمان بصير أجنبي عن
بصير أجنبي يا
ماس أجنبي
كما لو حد الشخص